خير الهدي
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم خير الهدي. ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم المجد الفضائية، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرى الثرية، شاكرا لكم كريم المتابعة وطيبها من بداية هذا اللقاء وكل لقاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والذي يرحب به مجددا في كل هذا في بداية اللقاء كما في كل لقاء. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بمتابعتكم الثرى الثرية. صاحب الفضيلة، الحديث عنوان هذا اللقاء الحكمة، أردفتموها بعد ذكركم صاحب الفضيلة في الحلقة الماضية عن ربما بوابة الكلام عن الهادي عليه الصلاة والسلام الجانب التعبدي، ترى لما أردفتم بذكرها ها هنا الحكمة بعد الجانب التعبدي مباشرة، ثم ما المراد بها يعني بالحكمة في الكتاب والسنة أحسن الله إليكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بالحكمة وإتيانها بعد جانب العبادة، نقول أن ما جاء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام له مراتب من جهة الأهمية، وهذه المراتب بحسب أثرها المتعدي وأثرها اللازم. أثرها المتعدي على الناس واللازم على الإنسان. لما كانت العبادة هي المثبت لذات الإنسان بحيث لا يتغير، وتقدم على الإشارة أن من أعظم المثبتات للإنسان والمطهرات له في باطنه ولها انعكاس على ظاهره من جهة التعامل مع الخلق، عليه أن يطهر باطنه بشيء من العبادة من الصلاة والصيام وغير ذلك. كذلك أيضا أن طهارة الباطن تحمي الإنسان من الانتكاسة. معنى الانتكاسة، أكثر ما يجعل القدوة مهزوزة لدى كثير من الناس أن الإنسان يتصرف تصرفات متناقضة، والتصرفات المتناقضة هذا هي نوع من الانتكاسة، يعني أن الإنسان يفعل شيئا ثم يفعل شيئا آخر، بمعنى أنه يحكم أحكام أو يكيل بمكيالين، يعمل مثلا مع فلان وفلان ونحو ذلك. وهذا الدليل عليه هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان لدى الإنسان، وضعف أداء الأمانة والوفاء بالعهد الذي أخذه الله عز وجل عليه. لهذا أردنا تنقية البدن الإنسان وباطنه حتى يسلم له التصرف. لما كان هذا المنطلق وهي البوابة لجانب هدي النبي عليه الصلاة والسلام هي جانب العبادة، أنه ينبغي أن يخلى الشيء قبل أن يوضع فيه شيء. فإذا أردت مثلا أن تضع في إناء شيء لابد أن تقوم بتنظيفه. ولهذا نقول إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أصله وأسه وفي جانب العبادة التعبد لله سبحانه وتعالى في تطهير للقلب من جميع الشوائب، ثم يأتي بعد ذلك ما تأتي به من جانب الحكمة وغير ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل كما وأخذ قلبه وغسله ووضع فيه الحكمة، هذا كان بعد ذلك التطهير، جاءت تلك الحكمة. لهذا نقول إن تطهير النفس بتطهير القلب من أدران الدنيا أو أدران حظوظ النفس والشح الذي يغرس في فطرة الإنسان، النفوس في ذاتها مفطورة على الشح. لهذا يقول الله عز وجل في كتاب العظيم وأحضرت الأنفس الشح، يعني النفوس موجود فيها ومغروس ومتجذر جانب الشح. الشح في ماذا؟ الشح حتى في جانب المعاني، في جانب حب الأثرة، حب أن يكون المدح له، حب أن يكون الذم على غيره، حب أن يكون المال له وأن يكون الخسارة على غيره. هذا هو جانب الشح في ذات الإنسان. النفوس إذا لم تتطهر من هذا الجانب قدر وسعها وإمكانها بجانب النقاء وجانب العبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك التخلي من الخلق وعدم وجود الهيبة وعدم وجود الخشية والرجاء من الخلق، وإنما هو يكون بالله سبحانه وتعالى، فيجعل الخلق كحال الوسائل، معنى يكون كحال الوسائل كحال العتبة الذي يمضي عليها الإنسان، يضع المال كحال العتبة توصله إلى غيره، يضع كذلك ما يتعلق بأمر الدنيا من الناس ونحو ذلك أسباب، وهذه الأسباب تتنوع من حال إلى حال، إذا تعطل سبب تعلق بغيره. الفرق بين الأسباب والتعلق بالأصل أن الإنسان إذا تعلق بسبب وجعل النجاة فيها تغير من كونه سبب إلى كونه متعلق يتعلق به القلب. الإنسان إذا اعتمد على غيره وتوكل عليه توكلا تاما، هذا فيه نوع شوب من عبادة وتعلق به دون الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان ذلك مجرد سبب، إذا لم ينفع معه هذا بحث عن آلة أخرى، بحث عن شخص آخر، بحث عن وسيلة أخرى، إذن هو لم يتعلق بأحد بعينه، وإنما هي وسائل متعددة. وموضوع الاختبار أن الإنسان هذه الوسائل تكون حاضرة في ذهنه، أنه إذا تعطل باب نطر إلى باب آخر، إذن فهو موقن بهذه الوسائل، لا يجعل نجاته بمثل هذا الأمر، ولا يجعل أيضا سعادة متعددة متعلقة بهذا الأمر. الله عز وجل منح الإنسان منح عظيمة وجعل هذه الأسباب هي الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قلنا هذا الجانب هو جانب العبادة ينبغي أن يسبق سائر الأمور، وينبغي أيضا أن يسبق أيضا الحكمة، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون حكيما في رأيه متجردا إلا وقد كان من المتعبدين. معنى المتعبدين وعلاقتها بجانب الحكمة أن النفوس تتشوف إلى كما تقدم إلى المدح والثناء، وهذا ما يتعلق بجانب العجب، ويرث الإنسان عجبا. العبادة تكسر جانب العجب للإنسان، وذلك التصدر في المجالس، كذلك أيضا الحظوة فيما يتعلق في أمور الناس. الإنسان في جانب الحكمة، والحكمة بتعريفها إذا أردنا أن نعرف قيمتها وحقيقتها، هي أن يضع الإنسان الشيء في موضعه، أن يضع الشيء في موضعه. ما هو موضعه؟ دليل على وجود مواضع أخرى، وإلا ما أصبح الإنسان حكيما. لو كان الموضع هو موضع واحد ووضعه فيه، إذن آليا يضع الإنسان هذا الشيء، لأنه لا يوجد إلا هذه الخانة. ولكن وجد مواضع عديدة تركها كلها ووضعه في هذا الموضع، أي لا بد أن يكون عارفا بهذه الأشياء. هذه الأشياء لا بد أن تكون سليما من التعلق فيها، لا تميل إلى طرف منها من هذه الأطراف، وينبغي أن تكون متجردا، بمعنى وهو نوع على سبيل المثال من القضاء، أن يكون الإنسان مثلا يقضي بين طرفين. لا بد أن يكون الطرفان الذين يحكم الإنسان عليهما أن يكون متساوي بالتجرد فيهما، لا يوجد قرابة، لا يوجد حظ من جهة المال، لا يوجد أيضا شراكة قريبة من جهة النسب، يكون في ذلك الإنسان متجردا في ذلك تجردا تاما، حينئذ يقوم بالأداء الشيء في موضعه، وهذا هي الحكمة من جهة لغة العرب. لهذا لا بد حتى يصيب الإنسان في حكمه، وأدائه، لا بد أن يكون خاليا من جهة القلب، متعلقا بالله عز وجل، متجردا من حظوظ النفس وحظوظ الغير. وهذا طهرناه في جانب العبادة، حينئذ تصح حكمة الإنسان، وهذه الحكمة هي متفرعة عن شيء أن يكون الإنسان عالما عارفا في هذا الجانب. لهذا كان ثمة ترابط وسابق ولاحق، فالسابق هو الجانب العبادة، واللاحق هو جانب الحكمة، وثمة قنطرة بين الحكمة وبين العبادة، وهي جانب العلم والفقه، وهذه قد يأتي الإشارة إليها إن أذنتم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. حكمته عليه الصلاة والسلام وردت في الكتاب والسنة كما يعلم المشاهد والمشاهدات الكرام، وأيضا في كلام سلف الأمة. هل لكم أن تذكروا شيئا من الشواهد التي ذكرت في الكتاب والسنة، أيضا حتى نجليها كمثال نحتذي به نحن والمشاهدون الكرام؟ ثم هنا أيضا سؤال آخر، ترى متى تتحقق الحكمة؟ أحسن الله إليكم.
جوانب الحكمة إذا أردنا أن نتكلم عليها، خاصة في جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المثال الذي ينبغي أن يحتذى، فالله عز وجل جعله أسوة لهذه الأمة. جانب الحكمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن ننظر إليها، نجد النبي عليه الصلاة والسلام أحذق الخلق وأكثرهم وأشدهم تسديدا في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام في جوانب ما يأتي ويذر. لهذا الجانب لابد أن ننظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة إتيان التشريع إليه. الله عز وجل ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بكثير من الأعمال والمهام حتى يتدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، وهذا فيه دلالة على معنى، دلالة أن العلم ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة فنزل إليه القرآن بين دفتيه ثم قال هذا العلم، وإنما أخذه على سبيل التدرج، فإن الزمن كفيل بإعطاء الإنسان الحكمة، وهذه الحكمة هي نوع من العلم الذي يصل إلى الإنسان. لهذا الله عز وجل يقول يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه التعليم الحكمة جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف، كما جاء من حديث قتادة، كما يروي سعيد بن قتادة رواه ابن أبي حاتم، وكذلك أيضا رواه ابن جرير الطبري أنه قال في الحكمة هي السنة، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعه الذي قد ورد إليه. الله عز وجل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، يعني الخوض في حال الناس، إلا بعد أن جاءه شيء من العلم الذي نور الله عز وجل به رسوله عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الخلق، فكان صاحب السياسة، ثم تدرج فبقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر أكثر من عقد عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فأعطته شيئا من خبرة، فجاءه الخطاب في ذلك وقبل هجرته عليه الصلاة والسلام، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك بينك المستهزئين. فلهذا نعلم أن الحكمة النبوية وغير النبوية لا يمكن أن تأتي للإنسان إلا بعد العلم. ومعنى العلم أن يكون الإنسان عالما بالمواضع التي يريد أن يضع الخطاب فيها، عالما بالمواضع التي يضع الخطاب فيها. الإنسان حينما يضع يكون لديه قاعدة في ذلك، أن يكون أخذ شيئا مما يريد أن يضعه ثم قام يرمي به كيفما اتفق. هذا ليس من الحكمة. الحكمة في ذلك هو أن تضع الشيء في موضعه الذي أراده الله سبحانه وتعالى فيه. لدينا جانب آخر وهو جانب الظلم. الظلم في ذلك هو أن يضع الإنسان الشيء في غير موضعه والذي أراده الله سبحانه وتعالى له. حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي معبد عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة. هذه الأوامر جاءت على سبيل التدرج، قال فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحكمة في هذا انظر في قوله عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا شيء من الحكمة أن تعلم أنت تضع الخطاب في من، هل تضعه في وثنيين أو تضعه في ملحدين أو تضعه في أهل كتاب، عند تضعه عند من، أو تضعه في منافقين أو تقابل فساقا، يعلم أنك تأتي أهل كتاب. فأهل الكتاب هؤلاء الخطاب معهم يختلف عن الخطاب في غيره، كحال الإنسان حينما يتوجه بخطاب إلى شخص لابد أن يعرف أحوال المخاطبين، هل هم من الرجال، هل هم من النساء، هل هم من الصغار، هم من الكبار، هل هم من الفساق، هل هم من أهل الطاعة، هل هم من أهل العلم أو من دونهم، لابد أن يعرف موضع الخطاب. ولهذا كانت الحكمة هو أن يضع الإنسان الشيء في موضعه، معنى موضعه هذا يتسع في بحسب المواضع الأخرى. قد يكون الإنسان مثلا لا يحتاج إلى كبير حكمة، لماذا؟ لأن لا يوجد إلا موضعين، فيحتاج إلى أن يضع المعرفة تقل في ذلك، ولا يحتاج الإنسان كبير علم. الإنسان ربما يحتاج إلى علم يتسع، لأن الإنسان سيضع شيئا بين ثلاثة أشياء أو يضع شيئا مثلا بين أربعة أو خمسة، كلما اتسع الأمر يحتاج إلى حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحكم الخلق، لماذا؟ لأن الله خصه برسالة وهو أرسله إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، إذن الخطاب يتوجه إلى الجميع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حكيما في ذلك في وضع الخطاب الذي أمره الله به بالمواضع التي تناسب هذا الكم الهائل، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب الذي يستظل به الخلق. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إمام الحكماء في هذا الجانب. لهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن تتحقق فيه الحكمة إلا بعد ورود العلم، وهذا جاء تفسيره في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء. جاء تفسير هذا المعنى في إيتاء الحكمة أن المراد بذلك هي إصابة الشيء، أن الإنسان أصاب شيئا من أشياء. جاء تفسير هذا عن مجاهد بن جبر وغيره كما رواه ابن أبي حاتم وكذلك ابن جرير الطبري من حديث ابن نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، قال إصابة الشيء. إصابة الشيء يعني أنه يوجد فضاء متسع لو انحرف الإنسان عنه فوقه أو تحته عن يمينه أو شماله لم يكن مصيبا. لابد أن يكون عارف الإنسان للهدف وعارفا عن مواضع الميلان، وهذه هي الحكمة التي يؤتاها الإنسان. لهذا
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أن يعلم الخطأ وأن يعلم الصواب حتى يكون حكيما، وهذا بحسب الحال. الحال من الناس من يخالط الناس كلما كان مكثرا لمخالطتهم لابد أن يكون عارفا للأهواء والمشارب، عارفا بحال المخاطب، هل هو جاهل أو كان من المعاندين. لهذا الخطاب يتوجه في هذا بحسب الحال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الحكماء، وكانت حكمته جاءته من تمام الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل عليه كتابا محكما كما في قول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت، لما أحكم الله عليه هذه الآيات وأتاه الله عز وجل النور الذي أتاه في قلبه، أصبح خطابه للناس صائبا مصيبا لذلك الهدف، واضعا للشيء في موضعه ونصابه.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. الوقت ينحسر ربما في الجزء الأول من أجزاء هذه الحلقة، والحديث يترى في شأنه وفي شأن حكمته عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا في الحكمة. ثمة سؤال: من يتأمل حاله عليه الصلاة والسلام في تعامله مع خصومه والمعارضين، بدءا من الكفار وانتهاءا بمن هم حوله ممن لديهم ما لديهم من ربما نفاق أو ما شابه تنطع، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل هؤلاء على اختلافهم وتنوعهم؟
ثم جانب مهم وأنا نبهت إليه، وما يتعلق بجانب اختلاف أحوال المعاني الذي يتوجه الخطاب فيها. نقول إن كثير من الناس يظن أن القضاة هم الذين يحكمون بين الأفراد. القضاة كل متكلم يحكم بين معنيين فهو قاضي بينهما، يحكم بين المعنى، يقول هذا المعنى صح وهذا المعنى خطأ، وهذا المعنى عدل وهذا المعنى ظلم. أنت قاضي بين معاني، وهذه المعاني قد تكون أشد خطورة، لأن القاضي حينما يحكم بين أمرين، يحكم بين فردين في قضية مالية، أنت حينما تحكم في أمر من المعاني فتقول هذا المعنى خطأ وهذا المعنى صواب، إذن شرعت للناس مواضع الخطأ والصواب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على كتف الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني جانب الحكمة أنت تقضي حتى بجانب المعاني، جانب المعاني حينما تتكلم وتختار وتنتقي من العبارات ما يصلح به المخاطب، أنت انتقيت عبارة من ذهنك ومن قلبك من جملة عبارات ترى أنها هي الأصلح، فوجب عليك أن تكون حكيما منصفا بذلك بعيدا عن حظوة النفس. وهذا في إشارة إلى معنى مهم جدا، وهو أن بعض الناس يخرج عبارة لا تصلح لمن يقابله، وإنما تصلح له في ذاته، تصلح له في ذاته. لماذا؟ لأنها تشفي غليله مما يقابله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم طهر الله عز وجل باطنه، فكان كلامه لا يتكلم إلا بعدل، ولا ينطق إلا بحكمة، ولا ينظر إلا أيضا بإنصاف وعدل وبحق. ولهذا نقول إن فيما يتعلق في جانب الحكمة هو نوع من أنواع القضاء، وجانب القضاء لابد أن يكون الإنسان عالما. جاء عن بعض المفسرين كما جاء عن مجاهد بن جاور في رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال في الحكمة، قال: هي الدين والفقه. معنى الدين والفقه هي لابد أن تكون متعبدا، تقدم الإشارة إليه. والركن الثاني في ذلك هو الفقه، أن تكون فاهما. معنى فاهما أن يكون الإنسان عارفا من هذه الأشياء كيف ينتقي، كيف ينتقيها، ثم كيف يصدرها إلى غيره، ثم يتوجه في ذلك الخطاب. أعظم إشكالية لدى كثير من الناس أن لديه علم ولكن ليس لديه دين، أو قد يكون لديه دين ولكن ليس لديه علم، ويضعف في ذلك هو الانتقاء. جانب إذا كان لديه دين، لديه تدين، وهو جاهل في موضع الانتقاء، أخذ ينتقي من غير علم، فربما أخذ شيئا وضعه في غير موضعه لجهله بتفاوت هذه الأشياء. قد يكون لديه علم وهو يعرف تفاضل هذه الأشياء ولكن ليس لديه دين، فيقوم باختيار لحظ نفسه. معنى لحظ نفسه، يقوم الإنسان باختيار شيء من هذه الأشياء المعروضة لديه. لماذا؟ لحظ نفسه، لأنها هي الأربح وهي الأسعد، لحظ نفسه لا لحظ غيره، فيقوم بادعاء أن هذا هو الأفضل، أو أن هذه الكلمة هي الأفضل وهي الأرجح وهي الأصح ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أستأذنكم ربما بعد هذا الحديث الطيب الحقيقة والسرد أيضا لهذه عليه الصلاة والسلام في الحكمة بوقفة يسيرة، أستأذنك فيها. أستأذن أيضا مشاهدين الكرام، ثم نعود بعد الفاصل. ابقوا معنا مشاهدية، فاصل ثم نواصل المسير في هذا اللقاء في تطبيقات وقصص من واقعه عليه الصلاة والسلام ومن واقع صحابته الكرام. ابقوا معنا.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. رواه البخاري. جلى بحكمته ليل الظنون لنا حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم، أكرم بخلق نبي زانه خلق مبارك حسن الأوصاف والشيم. خير الهدي.
أهلا بكم مشاهدي ومشاهدي الكريمات بعد هذا الحصار. أهلا بكم صلى الله عليه.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام.
الحديث يترى عن حكمته عليه الصلاة والسلام، ويمر بنا الحديث كثيرا عن حكمته، ونحن نستعرض أيضا ربما الأمثلة في تعامله مع خصومه ومع الناس. الناس يسألون صاحب الفضيلة مشاهدون ومشاهدات الكرام، يسألون عن الحكمة، هل هي يا ترى مكتسبة أم جبلة يخلق عليها الإنسان ويجبل عليها؟ ثم هل من أمثلة لتقرب معنى الحكمة في أذهان المشاهدين ومشاهدات الكرام، وهم ربما يتابعون هذا اللقاء بشغف وأيضا بنهمة للحصول على هذه الحكمة وأيضا الاهتداء به عليه الصلاة والسلام؟
جانب الحكمة في ذاتها الأصل فيها أنها مكتسبة، وذلك أن الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الفطر وفطر الناس متلائمة، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الفطرة التي يولد عليها الإنسان هي ما كانت قابلة للحق، قابلة للحق في ذاتها. الحكمة يتقبلها الإنسان في ذاته ما لم يطرأ عليها شيء من التبديل. يوجد جوانب يسيرة، قد يوجد في بعض الإنسان مثلا شيء من حدة أو من حدة الطبع أو نحو ذلك، ولكن في مثل هذا لا تمنع الإنسان، لا تمنع الإنسان من العدل والإنصاف، وكذلك أيضا الحكمة أو التحلم، ولهذا الحل بالتحلم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في عدة جوانب فيما يتعلق في بعض ما يفطر عليه الإنسان مثلا من الحدة والغضب. قد جاء في سنة أبي داود وغيره في المسند أيضا: الحدة تعتري خيار أمتي، يعني أن الإنسان قد يكون حادا ولكن يكتم، والكاظمين الغيظ. الإنسان قد يمر عليه بشيء مثلا من الضغط النفسي أو موقف من المواقف يريد من ذلك إخراج عبارة لا يريد إخراجها، ومثل هذا الأمر هو موضع اختبار يستطيع الإنسان كبته، وذلك بشيء من التصرفات التي يصل إليه. بعض الناس يقول: أنا لا أصبر. المسألة نسبة وتناسب، ما يصل في حال النبي عليه الصلاة والسلام من أذية، من طرده من بلده، من شج رأسه وكسر رباعيته ووجهه عليه الصلاة والسلام وإدماء قدميه، مثل هذه الأمور، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي سلاه الله عز وجل بطهارة القلب، توازي مع تصرفات بعض الناس حينما مثلا يجرح وهو قليل الصبر في جرحه اليسير ونحو ذلك. نقول في مثل هذا: حتى وكنت ترى مثل هذه الأمور أن هذا تزيد عن صبرك وحدك ونحو ذلك، أنك تختلف عن مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، نقول: النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يدعو الله عز وجل بالوحي أذي ما هو أعظم من ذلك، فكانت المسألة في تتعلق بهذا الأمر. ما يتعلق بجانب الحكمة، نقول: الحكمة التي تقع في ذات الإنسان أصلها مكتسب، باعتبار أن الأصل في الديانة أنها مكتسبة. العبادة التي تكون من الإنسان يتعلق الإنسان، وهي التي تطهر المحل، تطهر القلب لتلقي الحكمة. كذلك أيضا العلم، وهو الفقه في دين الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي سماها الله عز وجل الحكمة في قول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة التي أعطاها الله عز وجل حينما تكون إيتاء، دليل على أن الإنسان لا لديه الاختيار في اكتسابها. فهذه الحكمة من أصل ذاتها أنها مكتسبة، فيأخذ الإنسان منها بحسب وسعه وإمكانه. الخلل الذي يوجد عند كثير من الناس في استعمال الحكمة هو سبب خلل ضعف الاكتساب لديه، إما ضعف في العلم أو ضعف في معرفة تراتيب العلم، لديه إحاطة في العلم لكن لديه ضعف في تراتيب العلم، معنى تراتيب العلم أنه أخذ المفضول وترك الفاضل أو غيب المفضول. الجانب الآخر لضعف التعبد لديه، وهذا جانب التعبد كما تقدم له أثر بتنقية القلب وعدم وعدم التعلق بحظوظ الناس بحيث لو حكم كان منصفا. فإذا خلى شيء من هذه الأمور ضعف لديه ضعفت لديه الحكمة بضعف المكتسب الذي أراد الإنسان أن يكتسبه. لهذا تجد الإنسان, وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ على سبيل المثال, الإنسان حينما يكون في طريق ووجد اثنين من الناس قد تخاصما وأراد أن يتحاكم أن يكون حكما بينهما, تجد الإنسان منصف. لماذا؟ لأن أول مرة يرى هؤلاء الأشخاص. لكن حينما يحكم بين جارين أو يحكم بين ابنين أو يحكم بين شخص يعرفه وشخص لا يعرفه, تجد أن القلب يميل إلى شيء استحضاري أشياء سابقة تخالف الحادثة. الإنسان حينما يقابل شخصين لأول مرة ليس لديه متعلقات في القلب, العبادة تطهر القلب من تلك المتعلقات القديمة, أو ربما لو وجدت تجعلها مساوية في الأرض, أي لا قيمة لها في ذلك. وهذه الحكمة التي يكتسبها الإنسان تأطر الإنسان بما لديه من معلومات في هذا الأمر. كذلك أيضا في مسألة إصابة الحق, أن الإنسان كلما أخذ من العلم وأخذ من الحكمة معرفة الكتاب والسنة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان مصيبا في قوله وفعله, بمعنى أنه كان مصيبا عارفا بالمواضع بتقديم هذا الموضع على غيره, أن هذا الموضع أستعمل فيه هذا الأمر ولا أستعمله في الموضع الآخر. أحيانا الوقائع تتشابه, أقوم بفعل أو إطلاق قول على موضع ولا أقوم بإطلاقه على موضع آخر بسبب اختلاف الحالين لأمور باطنة لا يراها الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفعل أشياء تخالف ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من قول أو فعل, والجانب في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لديه من الحكمة ما ليس لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتباين بين مقام النبوة ومقام الصديقية والفضل والصحبة التي جعلها الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن المكتسب لدى النبي عليه الصلاة والسلام أوفر وأعظم من غيره, فكان الأثر في ذلك أن صدر بعدل وتكلم بعدل. وهذا يدلنا على الجواب هذا السؤال الذي أشرت إليه هو جانب الحكمة, هل هي مكتسبة أو ليست مكتسبة؟ نقول نعم هي مكتسبة, يأخذها الإنسان بالعلم ويأخذها أيضا بجانب الدين والعبادة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح, أحسن الله إليكم. الحديث يترى عن شأن الحكمة, حكمته عليه الصلاة والسلام, وهي ماثلة ربما في الأذهان في صورها الظاهرة. الناس وأفراد الناس لا يستطيعون ربما أن يلموا بمثل هذا كله, فيسأل واحد منهم عن طريق يوصله إلى الحكمة يدله ربما على الخطوة الأولى ليخطوها في هذا المضمار لينال في نهاية مطافه وجهده واجتهاده المرتبة الأسنى والمرجوة من الحكمة ويهتدي بهدي عليه الصلاة والسلام.
الناس يتباينون من جهة تعاملهم وكذلك انغماسهم في الحياة. من الناس من هو منغمس في التجارة, ومنهم من هو منغمس مثلا في جانب التعاملات مع الناس والظهور ما يتعلق بالدعوة أو اللهو أو ما يتعلق أيضا حتى بجانب الدعوة إلى الله عز وجل. منهم من يتعلق أيضا بجانب التجارة, منهم من يتعامل في من جهة العلاقات. بعض الناس متسع في جانب العلاقات من جهة الزيارات والصلات ونحو ذلك, وبعض الناس من هو منكبئ على نفسه يصل الصلات الواجبة التي تقوم عليه. منهم من الناس من هو معتزل, ومنهم من هو بيئته تفرض عليك أن يكون مثلا في الأقلية الإسلامية بعيد عن الناس ولديه نوع من الانعزال ببيئته بلغته ونحو ذلك فيشعر بشيء من العزلة. نقول الناس بحاجتهم إلى جانب الحكمة بحسب انغماسهم في هذا. لهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما جاء في سنة الترمذي وغيره يقول لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في ديننا. يعني معنى الفقه في هذا الجانب يعني في جانب البيع والشراء, أن تكون فقيها في جانب البيع والشراء. لماذا؟ لأنك تتعامل بجوانب, يجب عليك أن تتعلم طريقة الغش, الجهالة والغرر, جوانب الربا وغيرها, الجوانب التي من حقك ومن حق خصمك, جوانب الإجابة والقبول في جوانب البيع, في بيع الآجال وغيرها وأحوالها, كذلك أيضا في مسألة المقابضة وما جاء في شروطها في الشريعة, الحذر من المحظورات في هذا الجانب ما يتعلق بجوانب الربا وغيرها, ما يتعلق في جانب الجهالة والغرر أو جانب الربا. ومعلوم أن ما حرمه الله عز وجل من أمور الأموال هي يتعلق بجانب الجهالة والغرر, ويدخل في ذلك القمار والميسر وغيرها, ويدخل في ذلك أيضا كثير من صور الجهالة والغرر, وجانب الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس, هذان جانبان حرمه الله عز وجل في جانب التعاملات. لهذا نقول الإنسان بحسب وروده وانغماسه في هذا الجانب لابد أن يكون فقيا في التعامل في هذا الأمر. لماذا؟ حتى يضع الأمور في نصابها. جانب العلم مطلب ومهم جدا, الجانب الآخر هو جانب الحكمة. الإنسان بعض الناس يقول لا طاقة لي باستيعاب الشريعة علما, لأن الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء, من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. جاء تفسير هذا عن غير واحد, المراد بذلك الحكمة هي السنة, ويقال المراد بذلك إصابة الشيء. هذه المعرفة المتسعة لا طاقة لي بها. نقول إذا كنت في جانب من الجوانب، في جانب التجارة تبقى في جانب التجارة وهذا العلم. الجانب الآخر وهو جانب العبادة ينبغي أن لا تخلي نفسك منه، جانب العبادة بالله عز وجل والتعلق به لا بد أن تكون من يتحقق في جانب الإيمان أكثر من الصلاة ونحو ذلك حتى تكون منصفا بهذا الجانب. حتى أيضا حتى في ذاتك كثير من الأمور التي تطرأ على الإنسان من الغضب، يجد الإنسان مثلا من يقابله، من يظلمه، السلطان حينما يظلم المحكوم، أو مثلا التاجر حينما يحكمه حينما يظلمه المشتري، أو المشتري حينما يظلمه التاجر، الإنسان في طريقه يتعرض لكثير من المظالم، هذا يجعل الإنسان ربما يصدر منه قول يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لضعف الجانبين، أو الجانب الأول هو ضعف جانب العبادة والتجرد في ذلك، الجانب الثاني هو الذي يورث الإنسان الصبر، الجانب الآخر هو جانب العلم، هل هذا فيه حكمة أو ليس فيه حكمة، ربما تؤلب غيره أو ربما تظلم غيره، أو ربما أن تسرف في 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 البغي والظلم على هذا الأمر. الإنسان إذا ورث حكمة كان من أهل العدل، العدل والإنصاف حتى في مواضع المواقف التي ترد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة تقول ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام امرأة رجلا ولا امرأة ولا صبيا ولا خادما قط إلا أن جاهد في سبيل الله. هذا المراد بذلك أنه عرف المواضع التي يضع فيها الأمر المقاتلة والمواضع التي يكون فيها موضع اللين بحسب الوسع والإمكان. من الأمور التي تعين الإنسان في هذا أن تورث الإنسان الحكمة، أن الإنسان إذا أراد أن يكون عادلا في أمره أن يتجرد بالتعلق بالمحكومين الذين يحكم بينهم، سواء يحكم بين فردين أو يحكم في قضية عامة لصالح الأمة ونحو ذلك، لا بد أن يكون ليس له حظ فيها. بمعنى أن الإنسان إذا كان من أهل الاقتصاد، أن يكون الإنسان مثلا اقتصادي وهو مثلا خبير اقتصادي، لا يمكن أن يصح نظره في الحكم على في الناس أن يكون هو تاجر، بمعنى أنه مثلا ممن يشارك الناس في الأسهم، يشارك الناس في العقار، وهو يريد أن يحكم على قضية عامة، يحكم على تجارة السلع، يحكم على تجارة الأغنام، يحكم على تجارة الإبل، يحكم على غيرها وهو شريك معهم في تجارة العقار، حكمه سيميل إلى من؟ سيميل العقار. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه وجد له وتد مضروب في هذا، منغمس فيهم، القلب يميل في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان متجردا من ذلك كله، لهذا لما جعل الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام مصرا في هذا الأمر وتمم له الحكمة التامة تجرد من الخلق. لهذا لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بعثه عليه الصلاة والسلام أنه باع شيئا، وإنما كان يشتري ولا يكون يبيع عليه الصلاة والسلام، إن اشترى واستهلكه أو أهداه وأعطاه أو جعله عارية ونحو ذلك. أما أن يبيع وهي عجلة دوران المقايضات في جانب المال، وإنما يأخذ النبي نصها وهو جانب الشراء. لماذا؟ لأن جانب البيع يعني الشراكة مع هذا وهذا وهذا وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس والعدل. ولهذا من مواضع الظلم ومواضع السرق أن الحاكم حينما يتولى على أمة أن يكون شريكا لهم في أمر المال، أن يكون شريكا. تجد تجارة مثلا في الطرقات في الشوارع، تجد مثلا تجارة في أسهم، تجارة مثلا في عقار، المأكل والمشارب، حكمه سيكون إلى من؟ لحظ نفسه. لا بد أن يتجرد في هذا الجانب حتى يتمحض، أن يتجرد في هذا الأمر حتى يكون عدلا. لهذا نقول الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يكون عادلا أن يكون خالي القلب في من يقضي فيهم ويورثهم الحكمة وسداد سداد الرأي. وهذا لا يتاهل الإنسان إلا في جانب التجرد من الخلق أو في جانب القضية في ذاتها، وكذلك أيضا جانب تطهير القلب وهو جانب العبادة، جانب العلم أيضا في أمثال هذه الأمور أن يكون الإنسان عالما فيها، وهذا ما تقدم الإشارة إليه في حديث معاذ بن جبل، كذلك أيضا في غيرها من الوقائع في حال النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس من في حال تتعامل معه وتتعامل معه في موضع آخر في حال أخرى بحسب الحال. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول إن فلان يريد أن يستأذن عليك، والحديث في الصحيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام هش في وجهه وبش، قالت عائشة عليه رضوان الله يا رسول الله إنك قلت ما قلت، وإنه لما دخل عليك هششت في وجهه وبششت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشي. هذا أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أني أعرف هذا الرجل، هذا تنبيه على جانب مهم وهو جانب العلم، أني أعرف هذا الرجل وخلفيته وأحواله وكلامه في الناس ونحو ذلك، ينبغي أن أحترز احترازا شديدا في التعامل معه حتى لا يبدو مني شيء ويقوم بتضخيمه لدى الناس. لهذا هذا من الحكمة في اللين، حتى ربما يكون مع الفاسق، ربما يكون سريط لسان. بعض الناس لديه من المخالفة وخوارم المروءة لكنه في ذاته يكون عدل، فيكون التباين في هذا هو فرع عن مسألة علم الإنسان في ذاته، يصدر في ذلك الإنسان عن شيء من العدل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضايا قد تتباين، يشد في موضع في ظاهره يظن الإنسان أنه ينبغي أن يلين، وربما يكون لينا في موضع يرى الإنسان أنه ينبغي أن يكون شديدا. والحكمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عرف بواطن الأمور، وغيره قد جهل البواطن فحكم بحكم ظاهر وما حكم بحكم باطن.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. الحديث أيضا لا زال متصلا عن أمثلته عليه الصلاة والسلام وتعامله مع أصحابه. في شأن المسجد مثلا نرى تفاوتا في تعامله عليه الصلاة والسلام بين أجلكم الله مشاهدي من بان في المسجد، وبين صورة أخرى أيضا ذلكم البصاق الذي رآه في قبلة المسجد، تعامل ربما اتضحت من ظهر منه حكمته عليه الصلاة والسلام. هل لكم أن تفيضوا الحديث في مثل هذا المثال وتباين حاله وتعامله عليه الصلاة والسلام؟
هذه أمثال هذه الكلمات التي يستعملها كثير من الناس من الحكم ونحو ذلك، هذه تورث الإنسان شيء من التصنع وتعطي الإنسان شيء من النفاق أيضا، أن الإنسان ربما يحاول أن يخلي نفسه ويستحضر الخلو والقلب من الذي يقابله، ثم إذا رجع تغير رأيه بالأمس. لماذا؟ لأنه حاول أن يخلي نفسه ثم تشربت. الشريعة جاءت بالعدل والإنصاف، وجاءت أيضا بإخلاء القلب حتى لا يقع الإنسان بشيء من الاضطراب، وهذا هو تمام التنقية وجانب التطهير. جانب التطهير هو التجرد من المصالح من الخلق، التجرد من المصلحة من مثلا الشيخ ناصر، التجرد مثلا من فلان من زيد ونحو ذلك. إذا تجردت من مصالح أولئك الناس حكمت عليهم، وهذا يسميه حتى الفلاسفة العوائل من أفلاطون وأرسطو وكذلك سقراط يسمونه جانب التطهير. جانب التطهير أن يتطهر القلب من التعلق بأحد، وهذا له أثر، منه ما يتعلق بالعلم، منه ما يتعلق بالمصيبة. المصيبة تقع على القلب فتنفضه كما تنفض الغبار عن مثلا البساط، بحيث أن تقع على القلب يتجرد الإنسان من الناس. لماذا؟ يقوم الإنسان بالحكم الصحيح. أن الإنسان حينما يذهب مثلا إلى مصحة إلى مستشفى ثم ويقوم قد وجعل على كاهله من الدنيا والتجارات والأموال، جاء ذهب إليه الطبيب وقال له الطبيب قال إنك أصبت بداء كذا، وأن مثل هذا الداء لا يدوم صاحبه طويلا. حينما يخرج هذا الرجل من المستشفى يبقى على ظاهره ما بقي يتعلق، حينما يأتيه شخص عند الباب ويقول له إن فلانا سبك، ماذا يقول له؟
يقول
سمح الله. لماذا؟ هو جانب هذه المصيبة نفضت القلب وزالت عنه كل شيء، ولم يكن حينئذ نفضت عنه ماذا؟ نفضت عنه هم المال والتعلق به، المصالح الذاتية، حظوظ النفس، حب السمعة ونحو ذلك، ابتعدت، أصبح حينئذ منصفا. هذا التطهير العارض الذي طرأ على هذا المريض هو تطهير دائم للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد في قلبه شيء ولا يوجد على أكتافه شيء، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل على هذا الدوام على 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 استمرار. الأمر الآخر هو جانب ما يتعلق في قصة العربي. العربي وقد جاء حديثه في الصحيحين من حديث حميدة بن سلمة المالك في قصة البزاق، وفي قصة العربي من حديث أبي هريرة كما جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى قال جاء عربي للنبي عليه الصلاة والسلام فبال في طائفة المسجد، قال فزجره الصحابة فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تزرموه، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهريقوا عليه بولا من ماء. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، ونهاهم حينما زجروه. البول نجاسة مغلظة، والبول في أي موضع، ليس في بيتك وإنما في مسجد، ما هو أشد. الإنسان حينما يبول أجنبي أو يبول شخص في بيتك أو في موضع أو طفل أو نحو ذلك، لا شك أن مثل هذا هذه نجاسة تحاول أن قدر الإمكان أن ترفعها، أو ربما يرد لديك شيء من الغضب ونحو ذلك. هذا في بيت من بيوت الله، وهو أيضا مجلس المسلمين وعمومتهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنس بن مالك حينما صلى فرأى بزاقا في القبلة قالوا فوجدنا ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فرؤية في وجهه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إليها فمسحها، ثم قال إن الإنسان إذا صلى فإن الله بينه وبين القبلة فلا يبزقن تجاه القبلة، وإنما عن يمينه وعن يساره وتحت قدمه، أو يفعل بها هكذا. ثم بزق النبي عليه الصلاة والسلام في ردائه وقال أو يفعل هكذا. في هذا الحديث معنى مهم جدا، أنه في البول النبي قال لا تشددون، في البزاق شدد. لماذا؟ لأن هذا أعرابي نائي وغريب وجاهل، هذا صحابي ويعلم، وهو من أهل المسجد ويعلم قيمة المسجد في كثير من الكلمات، ويعرف حال النبي عليه الصلاة والسلام بعنايته. إذن البول أشد من شدة البزاق، البول أشد، لكن الشدة جاءت في البزاق وما جاءت في البول. لماذا؟ هذا من الحكمة. الحكمة في هذا أني أشد على المخطئ العالم، وأقوم بالمسامحة على المخطئ الجاهل ولو كان خطأ الجاهل أعظم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعرف حال المخاطبين، حتى يضع الأمر في موضعه. روى الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث نصر بن عاصم عن قال جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. هذا الحكم لا أعلمه جاء إلا في مثل هذه الحال. الإسلام جاء بخمس صلوات ولكن هذا الرجل يقول أؤمن بخمس ولكن لا أؤدي إلا صلاتين لأنه إما أن يكون ضعيف الإيمان وآمن وهو كاره فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألف قلبه. فدخوله للإسلام مع إيمانه بأركان الإسلام الخمسة وخمس صلوات لكنه لا يؤدي أداء إلا صلاتين نقول أن هذا أهون بكونه وثني. لهذا مثل هذا الأمر كان من الحكمة. ومن عدم الحكمة أن تقول اترك الإسلام بالكلية إما أن تؤدي خمس صلوات أداء ولو كنت موقنا بها أو تبقى على وثنيتك. لكن نقول في مثل هذا آمن بأركان الإسلام الخمسة وآمن بالصلوات الخمس وأدي ما تستطيع من الصلاة صلاتين أو ثلاثة أو نحو ذلك بحسب وسعك وإمكانك لكن يجب أن تؤمن بأركان الإسلام تامة كما جاءت ويكون هذا من جوانب الحكمة التي جعلها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وهي مهمة للداعي مهمة للحاكم مهمة للوالي مهمة للزوج مهمة للبائع والمشتري وغيرهم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. بهذا الحديث من شيخ الجليل نصل ربما إلى ختامي هذا الجزء الثاني من أجزاء هذا اللقاء. فاصل أستأذن شيخي أستأذنكم فيه ثم نعود بعد هذا الفاصل مع أسئلتكم واستفساراتكم. ابقوا معنا تكرما وفضلا.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي. قال مالك بن أنس قال لقمان الحكيم يوصي ابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. رواه مالك في الموطأ.
خير الهدي.
أهلا بكم مشاهدي ومشاهدات الكريمات بعد هذا الفاصل مع أسئلتكم الثارة الثرية التي وردت تباعا إلى وسائل الاتصال في هذا البرنامج وبالأخص عبر تويتر عبر حسابي أخيكم ناصر الصالح. أهلا بكم شيخي ببعض الفاصل.
أهلا وسهلا بك.
الحديث عن أسئلة السائلين. السائل الكريم يقول حكمة الأنبياء أشرتم إليها وأتت أسئلة حقيقة تترى في هذا الشأن لعدة أشخاص. أنا من عادتي لا أذكر الأشخاص والسائلين إذا تتالت الأسئلة في شأن واحد أو في جانب واحد. كل هذه الأسئلة صغيرة تطلب ربما تقريب تمثيل لحكمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ما يتعلق بالحكمة أعظم الناس حكمة كما تقدم هم الأنبياء ولهذا كما تقدم للتوفد الجانبين فيهما جانب العلم وجانب العبادة فاكتملت فيهما ولهذا الله عز وجل يقول عن الأنبياء وكانوا لنا عابدين فتحقق فيهم هذا الجانب فكانوا من أهل الحكمة والإصابة فلا حظوظ للنفس فكانوا من أهل الدقة بذلك. تقدم على إشارة في الحديث الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ضربه قومه فسال الدم على وجهه فمسح الدم عن وجهه فقال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. هذا من الحكمة. كذلك أيضا في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام هو رسول أمة وقد أرسله الله عز وجل إلى ناس كافة. انظر إلى البلاء الذي لحقه من إخوته حينما حسدوه وما طرأ لديهم في حال بقائه عند أبي وما وضع في بئر ثم بعد ذلك أشتري وكان عبدا وهو نبي ثم وضع خادما أيضا في بيت العزيز ثم ظلم وما كان لديه مظلمة وما طرأ على ذلك من السجن وبقي ومكث في السجن بضع سنين. حينما أدرك أن حال الأمة يحتاج إلى إصلاح من الناس من تعظم مصلحته الذاتية ويصدرها للأمة على أنها مصلحة للأمة وهو يصدر عن مصلحته الذاتية وهذا لا شك أن فيه ضعف من الحكمة عظيم وذلك لضعف جانب العبادة وضعف جانب العلم وهذا أمر ظاهر. لهذا نقول إن يوسف عليه السلام لما رأى الأمة لما خرج من السجن الأولى في ذلك أن يطلب الانتصار أو يطلب المقاضاة لامرأة العزيز أنصفوني أو يطلب مثلا الإرجاع السمعة التي أخذت عنه نحو ذلك. لما رأى أن الأمة كلها تعاني من كرب عظيم ومن مجاعة ظاهرة، من قال ليهلكوا هؤلاء الذين الظلمة أو هذه المجتمع الظالم ونحو ذلك؟ لما علم أن لديه شيء من الإصلاح قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه، يعني يريد بذلك أن يلصو الناس للعدل. أين حقه الذاتي في ذاته؟ غيبه. لماذا؟ جاءت حضرت مصلحة الأمة وغيرها. لو كان الأمر بين فردين يمكن أن يأتي الإنسان بطلب العدل والإنصاف من نفسه، لكن الآن جانب أمة. لهذا نقول إن العالم وكذلك الحاكم الرمز الذي أو المفكر أو الكاتب ونحو ذلك ينبغي ألا يصدر مصالح الأمة بشيء كامن في نفسه ويصوره عليه. قد يكون لديك مثلا ضيق من النفس، أو ربما حاكم يظلمك أو يسلب مالك أو يسجنك أو نحو ذلك، ينبغي مثل هذه الأمور المظالم التي وقعت عليك في قلبك ينبغي ألا تصدر عليها الشريعة بناء على ما تجده في وحر الصدر، وإنما تصدر مواضع الأمة على ما هي فيه. وأما ما يتعلق في ذاتك فإنه جانب آخر يتعلق بين فردين لا قضية أمة على سبيل التمام.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. لقد انحسر تماما صاحبه إلى أختم ربما بهذه الجملة العبارة، أليس من الحكمة التغافل السكوت إمضاء الأمور؟
تقدم معنا في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء تفسيرها بأنها هي السنة، وهي التي ندور في فلكها، وهي جاء تفسير ذلك عن غير واحد كما جاء في حديث سيدنا قتادة، وجاء أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن هذا القضاء وهذا التعليم هو مرده إلى الوحي، مرده أيضا إلى جانب مهم وهو جانب العقل. جانب العقل أن يكون الإنسان مدركا لأحوال الناس، مدركا لبواطنهم، مدركا أيضا لأحوالهم ومعيشتهم ولغتهم، عارفا أيضا لعاداتهم وطبائعهم حتى يقضي فيها. وهذه من الأمور المهمة. لهذا نقول إن التعلم في ذلك أمر مهم جدا، وموضع استقاءها هي من الكتاب والسنة، وهي أصل الحكمة. ولهذا الله عز وجل جعل كتابه محكمة وجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام محكمة، بل سماها هي الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجعل الكتاب والقرآن وجعل الحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها مقترنة بممارسات ومقترنة بعمل وقضاء. أما القرآن فقد جاء هو حكاية يعني أحوال أمم السابقين أو بيان أحكام من أوامر الله سبحانه وتعالى، وكلها من كلام الله جل وعلا. كذلك أيضا ينظر إلى كثير من كلام أهل العقل يستفاد من ذلك من أهل الخبرة والدراية. النظر في التاريخ وسبره من الأمور المهمة التي تورث الإنسان الخبرة، النظر إلى السير في الأرض، النظر في أحوال الأمم السالفين كيف كانت عاقبتهم، أمر الله عز وجل بهذا الأمر. لهذا نقول إن التاريخ لا يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى قدم تسير وإلى عقل وبصر ينظر. هذه من الجوانب المهمة. لهذا نقول أن التاريخ جانب التاريخ هو شيء من الخبرة. لهذا الإنسان يقلب شيئا صفحة من صفحات التاريخ وهو يقلب قرنا من قرون الخبرة. كذلك يقلب الإنسان شيئا من أحوال الدول، يعرف الكوارث والنوازل وكذلك المصائب التي نزلت فيهم كيف تتعاملوا معها، وكيف أيضا حلوا هذه الأزمة، كيف حينما نزل بهم كرب مجاعة فقر عدو تسلط بأحد من الناس ونحو ذلك كيف تعاملوا أنت مع أنت الذي التعامل. هذا نوع من العلم المكتسب إن لم يشهده الإنسان بنفسه فيشهده في أمور التاريخ وهي ظاهرة.
الحكمة صار العرب والمسلمون من الأوائل ربما على هيئة الشعر والنحو.
أحسنت. نعم.
كيف
أيضا في كتب الشعر، لأنها شيء من التاريخ مما يحكى في كتب الشعر، في كتب الأمثال، في كتب الحكماء، حتى من الفلاسفة، فهذه من الأمور التي لا حرج على الإنسان يستفيد منها.
في هذا الصدد ونحن في ختام هذا اللقاء إشارة أن فريق الإعداد بصدد ربما إصدار حلقة خاصة مع شيخ الجليل عن عبارة عن إجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي وردت تباعا وترد أيضا عبر وسائل الاتصال إلى برنامجكم خير الهدي. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله
لك ولمشاهدينا الكرام.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وإلى لقاء قريب اجمعنا مع شيخنا الكريم حول خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هديه، في تعامله، في أخلاقه، في سياسته الشرعية مع الناس أفرادا وجماعات. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد هدي أنار الكون للإنسان،
صلى الإله على النبي وآله، منح طير في ذرى